أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمه الله: نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة الموضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين. هذا المقطع يمكن أن يجعل له عنوان جانبي، وقد جعل سماحة السيد علي مطر في تحقيقه لنسخة الحلقة الثالثة هذا العنوان: التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية. كان الكلام في الأمر الأول، وهو منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. قلنا يوجد مسلكان: مسلك أن يكون العلم الإجمالي بنفسه منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وهو منسوب إلى المحقق العراقي، والمسلك الآخر أن يكون العلم الإجمالي بنفسه ليس منجزا لوجوب الموافقة القطعية، لكن بغيره بواسطة تعارض الأصول يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية. وهذا المبنى مبنى الميرزا النائيني والمحقق الأصفهاني. السيد الشهيد رحمه الله حقق مباني الأعلام الثلاثة: العراقي والنائيني والأصفهاني، وقال بناء على مبناهم، وهو مبنى المشهور قبح العقاب بلا بيان، يصير العلم الإجمالي لا ينجز الموافقة القطعية لا بنفسه ولا بغيره، لا ينجز مباشرة ولا عن طريق غير مباشر. اليوم إن شاء الله نكمل البحث ونستدرك. يقول: لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الموضوعية فإنه ينجز وجوب الموافقة القطعية، كما لو قال المولى: أكرم العالم، وتردد العالم بين زيد وعبيد. هنا يحكم العاقل: الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هنا الشبهة الموضوعية، الاشتباه في مصداق العالم، في مصداق هذا القيد، مصداق قيد العالمية، هل هو زيد أو عبيد؟ إذن عندنا شكان: الشك الأول في أصل وجوب الإكرام، هذا شبهة حكمية. هنا لا توجد عندنا شبهة حكمية، أكرم العالم وجوب الإكرام لا شبهة فيه، إنما الشبهة كل الشبهة في الموضوع: هل العالم هذا القيد ينطبق على زيد أو ينطبق على عبيد؟ بما أن قيد الواجب، ما هو قيد الواجب؟ العالم. العالم قيد في وجوب الإكرام، بما أن قيد الواجب وهو العالم مشتبه المصداق، مصداق زيد وعبيد، هنا لا هنا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الاشتغال اليقيني يعني ذمتك مشغولة بوجوب الإكرام، يستدعي الفراغ اليقيني تفرغ ذمتك من وجوب الإكرام بإكرام الاثنين زيد وعبيد. إذن السيد الشهيد يقول: بناء على مبنى مدرسة المحقق النائيني وفق تحقيقه، تحقيق السيد الشهيد، يكون يلتزم، لابد أن يلتزم بالتفصيل. إذا كانت الشبهة حكمية يصير العلم الإجمالي ما يقتضي وجوب الموافقة القطعية، تجري البراءة العقلية في الطرفين معا. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فهنا صحيح، العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هنا اقتضاء الموافقة القطعية لا بسبب العلم الإجمالي، لا، لكن بسبب الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية. نعم، إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية لا من شبهة حكمية، تردد فيها الشبهة الموضوعية مصداق قيدين، مصداق العالم، العالم قيد، مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب. ما هو الواجب؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام أخذ فيه قيد وهو العالم. لو خلى واو أو بدون واو المعنى يتم. إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهتين شبهة موضوعية وتردد فيها، أو تردد فيها مصداق، تردد هذه توضيح بيان إلى الشبهة الموضوعية، أضاف واو أو بدون واو يتم المطلب. تردد فيها مصداق قيدين، مصداق العالم والعالم قيد من القيود المأخوذة في الواجب وجوب الإكرام. تردد ماذا؟ تردد المصداق بين فردين، تردد مصداق القيد، مصداق العالم بين فردين، زيد وعبيد، زيد وخالد في المثال. وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور، أي مسلك؟ قبح العقاب بلا بيان. كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد، فإن كون الإكرام إكراما للعالم قيد للواجب، يعني العالم قيد للواجب وهو الإكرام، فيكون العالم قيد الواجب تحت الأمر يعني مأمورا به، وداخلا في العهدة يعني وداخلا في الذمة. يعني فرق بين أصل وجوب الإكرام وبين تعلق وجوب الإكرام بالعالم. إذا شكيت في أصل وجوب الإكرام هذه شبهة حكمية، إذا شكيت في صدق العالمية التي تعلق بها أصل وجوب الإكرام هذه شبهة موضوعية، ويشك في تحققه خارجا، تحقق هذا القيد، قيد الواجب، يشك في تحققه خارجا هل العالم موجود أو لا، بالاقتصار على إكرام أحد الفردين، يعني لو أكرم زيد فقط أو خالد فقط ما صار موافقة قطعية، موافقة احتمالية إلى المأمور به. ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني اشتغال الذمة يقينان، وهو دخول العالمية في الذمة، يستدعي الفراغ اليقيني، يعني يستدعي أن تفرغ ذمتك يقينان من المأمور به، يعني أن تأتي بقيد العالم. هو مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط حينئذ، يعني حينئذ تكون الشبهة موضوعية، بخلاف ما إذا كانت الشبهة حكمية فلا يجب الاحتياط. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول، منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. الأمر الثاني، جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدمها. نتكلم في مقامين، في بحثين. البحث الأول جريان الأصول المؤمنة الشرعية، البراءة الشرعية في جميع الأطراف. البحث الثاني جريان الأصول المنجزان، لأن الأصل إما رافع للتكليف أو منجز للتكليف، إما أصل نافي للتكليف مثل أصالة الحيل، أصالة البراءة، أصالة الطهارة، وإما أصل مثبت للتكليف مثل استصحاب بقاء النجاسة، استصحاب بقاء الوجوب، استصحاب بقاء التحريم. نحن الآن سنتكلم عن الأصول النافية للتكليف، أبرزها البراءة الشرعية. هل تجري البراءة الشرعية في جميع الأطراف أو لا؟ الجواب مسلكان، مسلكان يتفقان في النتيجة، وهي عدم جريان البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. لكن يختلفان في مدرك النتيجة، في مدرك المسألة. السيد المشهور يقولون لا تجري البراءة في جميع الأطراف لمحذور ثبوتي، يعني عالم الإمكان. السيد الشهيد يقول لا تجري البراءة الشرعية في جميع الأطراف لمحذور إثباتي، يعني بمقتضى الأدلة. إذن اتفق السيد الشهيد مع المشهور على النتيجة، وهي أن الأصول المؤمنة شرعان، أصالة البراءة ما لا تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي. لكن اختلف في السبب. المشهور يرى أن البراءة لا تجري لمحذور ثبوتي، والسيد الشهيد يرى أن البراءة لا تجري لمحذور إثباتي. فما هو المحذور الثبوتي وما هو المحذور الإثباتي؟ واضح. أما المحذور الثبوتي للمشهور فهو أن إجراء البراءة في جميع الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلان. إذن المحذور عقلي وليس عقلائي، محذور عقلي. يعني علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين، إما الظهر وإما الجمعة. الظهر رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الجمعة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رخصناك في المعصية وهي ترك الواجب، ترك الصلاة يوم الجمعة. واضح ولا؟ إذن قال المشهور بعدم جريان البراءة في جميع الأطراف لمحذور ثبوتي، وهو لزوم الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح عقلا. السيد الشهيد يناقش يقول سين سؤال، ما المراد بالمعصية؟ المعصية مخالفة أمر المولى، يعني المعصية فرع حق الطاعة. فإذا المولى أجرى البراءة في الطرفين وأمر بإجراء البراءة في الطرفين، حينئذ عدم الصلاة لا يعد معصية، لأن المولى رخص. المعصية فرع عدم ترخيص المولى، فإذا رخص المولى لا يصدق عنوان المعصية. واضح أو لا؟ يعني لا يجوز إجراء البراءة في الجمعة والظهر معا إذا لم يرخص المولى. أما إذا رخص المولى يجوز الإجراء لو ما يجوز؟ يجوز الإجراء بحكم العقل، لأن العقل يرى أن الطاعة والمعصية ما هو الفارق بينهما؟ فارق بينهما الالتزام بأمر الله وعدم الالتزام بأمر الله. الطاعة امتثال أمر الله، المعصية مخالفة أمر الله. واضح ولا؟ إذن المعصية فرع مولوية المولى، فرع مخالفة أمر الله. إذن هل يصح مخالفة التكليفين؟ الجواب يصح إذا رخص المولى. إذا رخص المولى ماكو مشكلة، هذا محذور ثبوتي أو إثباتي. المشهور عندهم محذور ثبوتي، يعني ما يمكن عندهم، ما يعقل، ما يمكن الترخيص في الطرفين أو الأطراف. سيد الشهيد يقول يمكن، إذا المولى رخص يمكن، إذا محذور ثبوتي ما عندنا. لكن يوجد عندنا محذور إثباتي عقلائي. ما هو المحذور الإثباتي؟ يقول العقلاء إذا دار الأمر بين غرض إلزامي وغرض ترخيصي يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، ولا يقدمون الغرض الترخيصي على الإلزامي. عادة هكذا في الحياة العقلائية، إذا دار الأمر بين أمر لزومي وأمر ترخيصي أيهما مقدم؟ الأمر اللزومي. هذه القضية تقديم الأمر اللزومي على الأمر الترخيصي الموجود في الحياة العقلائية قرينة لبية متصلة بمبحثنا. هذه القرينة توجب الانصراف، تقول روايات البراءة ناظرة إلى الشبهة البدوية ولا تشمل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فيها غرض إلزامي وهو الجامع، وجوب إحدى الصلاتين، لزوم الإتيان بإحدى الصلاتين، وفيها غرض ترخيصي، الشك في صلاة الجمعة بخصوصها أو الشك في صلاة الظهرين بخصوصها. فلا يقدم العقلاء الغرضين الترخيصيين يجرون البراءة في الجمعة بخصوصها ويجرون البراءة في الظهر بخصوصها ويقدمونهم على الغرض اللزومي، لزوم الإتيان بإحدى الصلاتين. واضح ولا؟ أعيد وأكرر حتى يرسخ المطلب. ذهب المشهور إلى أن جريان البراءة في جميع الأطراف غير معقول. لماذا؟ لمحذور ثبوتي، وهو أن إجراء البراءة في جميع الأطراف يلزم منه المخالفة القطعية، يلزم منه الترخيص في جميع الأطراف، وهذا معصية قبيحة عقلا. السيد الشهيد يقول لا يوجد محذور عقلي، يوجد محذور عقلائي. محذور عقلي ما يوجد، لأن المعصية فرع ماذا؟ عدم الترخيص من المولى. فإذا رخص المولى ارتفعت المعصية. لكن المحذور عقلائي، وهو أن العقلاء إذا دار الأمر بين غرض ترخيص وغرض إلزامي يقدمون الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي. في الشبهة البدوية ما موجود إلا غرض ترخيصي، يجرون البراءة في الشبهة البدوية. لكن في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في غرضين، غرض لزومي وهو العلم بالجامع، وجوب الإتيان بإحدى الصلاتين، حرمة أحد اللحمين، نجاسة أحد الإناءين، ويوجد غرض ترخيصي في الطرف الأول بخصوصه الطرف الثاني بخصوصه، لا يقدمون الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي فيتنجس العلم الإجمالي. هذه القرينة العقلائية تقديم الغرض اللزومي على الغرض الترخيصي بمثابة قرينة لبية متصلة، متصلة بالشبهة بالتالي توجب انصراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، تصير أدلة البراءة منصرفة عن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ومختصة بخصوص الشبهات البدوية. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. ثانيا، جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف وعدمه. وعدم جريان الأصول المؤمنة، الآن نتكلم في المقام الأول الأصول المؤمنة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأصول المثبتة للتكليف تجري أو ما تجري. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولازم ذلك ماذا؟ جواز المخالفة القطعية. فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت وهو مبنى المشهور، ومقام الإثبات وهو مبنى السيد الشهيد، مع في وين؟ في مباحث القاض. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف عقلان، يعني لمحذور ثبوتي عقلان. يقول لأدائه، يعني جريان الأصول في جميع الأطراف، إلى الترخيص في المعصية. تعصي ماذا؟ للمقدار المعلوم، المقدار المعلوم وهو الجامع، أي الترخيص في المخالفة القطعية، يعني المحذور ثبوتي وليس إثباتية. هو السيد الشهيد نفي المحذور. طبعا هذا الكلام الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول، يمكن تراجعون النسخة الحجرية المحشاة بحواشي رحمة الله، صفحة 241، طبعا القديمة. فرج الله عن أستاذنا الشيخ عبد الجليل المقداد، كنا ندرس عنده وهو يجيب نسخة رحمة الله وفر النسخة كذا حينما كنا ندرس الرسائل. وأن الصحيح هو إمكان جريانها الأصول المؤمنة في جميع الأطراف عقلان. لماذا؟ لأن صدق المعصية متفرع على ثبوت حق الطاعة، فإذا رخص المولى نفسه في ترك الطرفين لم يكن حق الطاعة ثابتا في أي منهما، فلا يصدق على تركهما عنوان المعصية. غير أن ذلك ليس عقلائيا، غير أن ذلك يعني جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف ليس عقلائيا. لماذا؟ لأن العقلاء عندهم ارتكاز. ما هو هذا الارتكاز العقلائي؟ لا يقدمون الغرض، لا يقدمون الغرض الترخيص على الغرض اللزومي. يقول ومن هنا كان الارتكاز العقلائي. ما هو الارتكاز العقلائي؟ عدم تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. يقول موجبا لانصراف أدلة الأصول، يعني الارتكاز العقلائي قرينة لبية متصلة بأدلة الأصول المؤمنة بأدلة البراءة، لانصراف أدلة الأصول البراءة الشرعية عن الشمول لجميع الأطراف، يعني الترخيص في المخالفة القطعية. يعني الخلاصة، نكتة منع جريان الأصول في جميع الأطراف على مبنى المشهور ثبوتية وعلى مبنى السيد الشهيد إثباتية. الآن نتكلم بشكل مختصر، نأخذ المقدمة في جريان الأصول المنجزة. تبين الآن في جميع الأطراف الأصول المؤمنة ما تجري، لكن هل تجري الأصول المنجزة مثل استصحاب الوجوب، استصحاب التحريم، استصحاب النجاسة؟ يعني علمت إجمالا بوجوب إحدى الصلاتين الجمعة أو الظهر، كنا على يقين من وجوب صلاة الجمعة فترة الغيبة فترة حضور المعصوم، شككنا في بقاء الوجوب فترة غياب المعصوم، لا تنقض اليقين بالشك، يمكن؟ يقول نعم يمكن، ولا يوجد أي محذور، لا ثبوتي ولا إثباتي. بل مولانا بل مولانا لو علمت ان موجود تكليف واحد فقط، انت تعرف 100 إناء النجس منهم واحد فقط، افترض هذا الاوان 100 حالتها السابقة كلها النجاسة، الخادم طهرها كلها الا واحد، يعني علمت ان 99 منها طاهر، واحد منها بقى على النجاسة، يصير تستصحب بقاء النجاسة في الكل. نعم يصير تستصحب بقاء النجاسة في الكل. لماذا؟ لان علم تفصيلي ما عندك ان هذه 99 طاهرة واحد نجس، صار كل طرف منها مورد للاستصحاب، فيه يقين سابق وشك لاحق، ما دام الضابطة والمعيار تحققت خلاص. من هذه القضية يعني لو علمت ان التكليف واحد النجس واحد، لكن الضابطة ضابطة الاستصحاب تجري في جميع الموارد، تجري الاستصحاب في جميع الموارد، تعلم ايضا انه يجري الاستصحاب حتى لو كنت تعلم ماذا ان اكثرها طاهر، مثلا إناءين تشك في نجاستهما، علمت يقينا ان احدهما قطعا طاهر، الخادم طهر، والاخر الشك في طهارته لان سقط ماء المطر، ما تدري هل ماء المطر سقط عليه طهر لو ما سقط عليه طهر، فاذا انت متيقن من طهارة واحد والثاني شاك في تحقق طهارته، بعد يمكن تستصحب بقاء النجاسة إذا كانت الحالة السابقة لكل الإناءين هي النجاسة. لا يوجد أي محذور، لا ثبوتي ولا إثباتي، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، قال: وينبغي أن يعلم أن ذلك عدم جريان الأصول في الأطراف إنما هو بالنسبة للأصول الشرعية المؤمنة، ما تجري في جميع الأطراف، وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف مثل استصحاب بقاء الحرمة، استصحاب بقاء الوجوب، استصحاب بقاء النجاسة، فلا محذور ثبوتا يعني في عالم الإمكان، ولا إثباتا بالنسبة إلى الدليل في جريانها، الأصول المنجزة في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا لها للأصول المنجزة في نفسه، كل طرف بنفسه مورد لها، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد، مثل ماذا؟ المثال الذي ذكره الآن، يعرف أنه يجب اجتناب إناء واحد فقط، يقول: كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا، افترض عنده 5 أواني حالتها السابقة النجاسة، الخادم طهر 4 منها، الخامس إلا ما طهر غير متعين، يمكن تستصحب بقاء النجاسة في 5، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها من الأواني 5. ومنه يعلم، منه يعلم، منه يعني ماذا؟ أن المدار على أن كل طرف مجرى للاستصحاب في نفسه، مجرى للأصل المنجس في نفسه، يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، يعني مو معلوم أصلا بقاء النجاسة، مثل ماذا؟ مو معلوم فعلا بقاء النجاسة، لو كان عندنا إناءان نجسان سابقا وعلمت بطهارة أحدهما قطعا وشكيت الآخر هل طهر بسقوط ماء المطر عليها أو لا، هنا معلومة النجاسة بالفعل معلومة عندك؟ لا، يمكن اثنينهم طاهرين، أما الأول فلتطهيره، وأما الثاني فالاحتمال سقوط ماء المطر عليه وتطهيره، هنا النجاسة مو معلومة بالفعل، واضح أو لا؟ قد يكون اثنينهم طاهرين، بعد يمكن تستصحب ما دام حالتهم السابقة النجاسة تستصحبها، واضح أو لا؟ قال: ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه أركان الاستصحاب الأربعة تامة فيه في ذلك الطرف. ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا. تعلم إجمالا، كيف تعلم إجمالا؟ أحد الأطراف طاهر قطعا والطرف الثاني طاهر احتمالا، واضح ولا؟ صار عندك علم إجمالا أيضا بالطهارة. يقول لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافاة بين الأصول المنجزة للتكليف، يعني المنافاة بين استصحاب النجاسة في جميع الأواني وبين الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال. ما هو الحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال؟ العلم إجمالا بطهارة أحد الأواني. العبارة واضحة أو لا؟ عندنا استصحاب في جميع الأطراف وعندنا علم إجمالي بالطهارة بالنسبة إلى هذه الأطراف، أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل. إذن الأول هو المحذور الثبوتي والثاني هو المحذور الإثباتي، هذان المحذوران سنتكلم عنهما في الدرس السابق وسيتضح أنه لا يوجد لا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، أما الأول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.